بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 21 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه والترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قلنا: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. رواه الطبراني في الأوسط.
نعم، لازلنا في باب الترغيب في سماع الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتبليغها للناس ونشرها، والترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمع الحديث وتثبت من صحتها وبلغها للناس وانشرها تنشر السنة، وانتبه واحذر من نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، بل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب. فليحذر المسلم من نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأنها تفسد عبادات وأخلاق وعقائد ومعاملات المسلمين إذا انتشرت الأحاديث المكذوبة، كذبها الناس أو سهى أحد الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث عني يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا الحديث صحيح في مقدمة صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وحديث والوعيد الشديد في الكذب، في الترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغت التواتر، بل التواتر اللفظي باللفظ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا مثال على الأحاديث المتواترة لفظا باللفظ، لكثرة من رواه من الصحابة ومن التابعين ومن أخذ منهم إلى يومنا هذا. فليحذر المسلم من نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس، يتثبت، لا يسمع أي حديث في وسائل التواصل أو في أي مكان، في كتاب أو في صحيفة أو في غيره، وينشره. لابد يتثبت، لأن الذين يتساهلون ويتهاونون في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامنا كثر. فعلينا أن نحذر، لا نساهم ونشارك في نشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعيد شديد يأتي الحديث الذي تدل على ذلك في درسنا في هذا اليوم. الحديث الذي قرأه أخوكم أول حديث في درس اليوم هو حديث موضوع مكذوب، ولذلك قال في بدايته: وروي عن ابن عباس. حديث موضوع في ضعيف الترغيب 74، ضعيف الترغيب والترهيب رقم 74. قال: حديث موضوع، وهو الذي روي اللهم ارحم خلفائي. قلنا يا رسول الله من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. ويعلمونها الناس، لا شك أن فضل العلم وفضل تعليم الناس مر في أحاديث كثيرة، عشرات الأحاديث مرت معنا في فضل رواية الأحاديث وتبليغها للناس وتعليم الناس الأحاديث والسنة. هذا الحديث فضائل هذا كثيرة مرت معنا، ما نحتاج إلى هذا الحديث الموضوع، لكن مثل ما ذكرنا سابقا ونكرر أن الحافظ المنذري جمع الأحاديث صحيحة وضعيفة وحسنة في هذا الكتاب ليكون مرجع حتى يتعلم المسلم يريد أن يعرف الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة يرجع لهذا الكتاب الترغيب والترهيب. فهذا من هذه الأحاديث الموضوعة لا يجوز روايته ولا العمل به إلا للتحذير منه وبيان أنه حديث ضعيف موضوع للناس، تحذير الناس من روايته.
فضل. وعن أبي الردين رحمه الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجتمعون على كتاب الله يتعاطونه بينهم إلا كانوا أضيافا لله، وإلا حفتهم الملائكة حتى يقوموا أو يخوضوا في حديث غيره. وما من عالم يخرج في طلب علم مخافة أن يموت أو انتساخه مخافة أن يدرس إلا كان كالغازي الرائح في سبيل الله، ومن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه الطبراني في الكبير.
نعم، هذا حديث ضعيف أيضا، ضعيف في ضعيف الترغيب والترهيب، 75 في ضعيف الترغيب والترهيب، لكن معنى الحديث الذي في داخله مر في الأحاديث الصحيحة: ما من قوم يجتمعون على كتاب الله يتعاطونه بينهم، يعني يتذاكرون يتدارسون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام، إلا كانوا أضيافا لله. مر معنا سابقا أنهم كانوا زوار لله، وحق على المزور أن يكرم زواره، جاء في حديث صحيح، لكن هنا الحديث هذا ضعيف. لكن طلبة العلم أو من يتعلمون العلم في بيت من بيوت الله فهم في بيت من بيوت الله، فهم كالضيوف، لهم الفضل العظيم ولهم كرامة الضيوف من رب العالمين، يكرمهم الله عز وجل لأنه اجتمعوا ليتعلموا ليتدارسوا كتاب الله عز وجل، صحت بذلك الأحاديث. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ أو بهذا السند، بهذا السند ضعيف، وإلا حفته الملائكة حتى يقوموا. وحفته الملائكة جاءت في حديث صحيحة، يعني أحاطت به الملائكة، جلست حولهم الملائكة، أحاديث صحيحة كثيرة تدل على هذا، حتى يقوموا أو يخوضوا في حديث غيره، يعني حتى يقوم مكانهم، تحفوا الملائكة ما داموا في مجلس العلم، وإذا قاموا تركوا مجلس العلم ذهبت الملائكة، أو يخوضوا في حديث غيره، تركوا كتاب الله وتكلموا في أمور الدنيا فالملائكة تذهب عنهم. هذا أمر جاءت فيه الحديث الصحيحة: ومن عالم يخرج في طلب العلم مخافة أن يموت، مخافة أن يموت العلم، عالم يخرج يطلب العلم حتى علم الشريعة حتى لا يموت علم الشريعة، حتى لا يموت أو انتساخه، مخافة أن يموت أو انتساخه، يعني كتابة هذا الحديث مخافة أن يدرس، يكتب هذه الحديث والشريعة ويصنف فيها أو يألف فيها مخافة أن يدرس، يدرس يعني ينمحي الإسلام، تنمحي شريعة الإسلام، لا يعلمون الناس شريعة الإسلام وآداب الإسلام ومعاملات الإسلام والعبادات والتوحيد. وهو طالب العلم يخرج، العالم يخرج ليحيي العلم بين الناس، هذا فضل عظيم ومرت فيه الأحاديث. فإذا فعل ذلك فهو في سبيل الله كما جاء في الأحاديث، هنا قال: إلا كان كالغازي الرايح في سبيل الله، والمعنى صحيح جاء في الأحاديث الصحيحة: ومن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا القول صحيح، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في أحاديث أخرى صحيحة، جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عباس بن عبد المطلب،
لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأنساب. هذا معنى هنا الحديث من يبطئ به عمله، يعني العمل الصالح قليل، تأتي يوم القيامة عندك نسب وعندك قبيلة معروفة ونسبك قد يكون هاشمي إلى قريش، لكن ما عندك عمل، عندك شرك بالله، عندك ابتداع في الدين، عندك تفريط في الفرائض والواجبات، ما يفيدك هذا النسب يوم القيامة، ما يفيدك. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب قريش، خاطب عمه العباس، خاطب صفية عمته، وخاطب ابنته فاطمة، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأنساب. فالنسب لا يفيد يوم القيامة، لا يفيدك العمل الصالح الذي يفيدك. من يبطئ به عمله، يعني لا ينفعك العمل الصالح في هذه الدنيا، أهملت الأعمال الصالحة، الصلاة والزكاة والحج وغيرها، أهملتها، تكلت على نسبك، نسبك لا ينفعك يوم القيامة. هناك الأعمال هي التي تنفع بإذن الله عز وجل، الأعمال هي التي تفيدك، تثقل ميزانك يوم القيامة، الأعمال التي تكون سببا لأن تجتاز الصراط كالبرق أو كالريح الشديدة، على قدر أعمالهم الناس يجتازون الصراط. فالعمل العمل في هذه الدنيا، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه يوم القيامة، ما تفيدك النسب ولا الوظيفة ولا الجاه ولا المنصب العالي، ما يفيدك يوم القيامة، ما يفيدك. العمل الصالح ينفعك في قبرك، ينفعك وفي يوم القيامة، ينفعك وفي أيضا الجنة، ينفعك في أعلى الدرجات. فعلينا أن نجتهد ونعمل العمل الصالح، نتعلم العلم النافع ونعمل العمل الصالح، هذا الذي فيه فائدة بإذن الله عز وجل، هذا الذي فيه ثقل الميزان يوم القيامة، هي التي تثقل الميزان. أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية يوم القيامة. فعلينا بالإخلاص والعمل والاجتهاد والعمل. ومن أهم الأعمال التي تثقل الميزان طلب العلم. الحديث كثيرة، من بدأنا الآن أكثر من 30-40 حديث في فضل العلم، هذه الصحيحة فقط، والآتية أيضا كثيرة. فضل العلم عظيم، فضل العلم عظيم، حضورك في مجالس العلم فيه فضل عظيم، فيه تكفير للذنوب، رفع للدرجات، فيه أنك سلكت طريقا إلى الجنة، وهكذا. من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، هذا الحديث ضعيف، لكن هذه الكلمة جاءت في صحيح البخاري في حديث صحيح، فمعنى الحديث كلها جاء في حديث صحيح، لكنه حديث سنده ضعيف، لا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم كذا كذا بهذا اللفظ، لكن ما فيه صحت فيه الحديث الأخرى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره.
نعم، هذا الحديث مر معنا كثيرا، 5 أو 6 مرات مر معنا سابقا، والمصنف يأتي به في مختلف الأبواب، لأن هذا الحديث يندرج تحتها هذا الباب من أبواب العلم التي اختارها هو في كتابه. هو حديث أبي هريرة، حديث صحيح رواه مسلم وغيره، وما دام قال رواه مسلم وغيره فهو حديث صحيح في صحيح الترغيب 93، صحيح الترغيب 93، وهو في صحيح الإمام مسلم. نعم. هنا جاء سؤال: هل من دخل مجلس العلم متأخرا ينال فضل حضور مجلس العلم كاملا، تحفه الملائكة ويغفر له؟ لا شك ما دام أنه حضر مجلس العلم، إذن حضر في مكان حفته الملائكة، لكنه ليس كالذي سبقه، ليس كالذي سبقه الآن، الذي يصلي في الصف الأول مثل الذي يصلي في الصف العاشر أو الخامس في المسجد في الأجر، لا، الصف الأول لا شك. ولذلك اللي يبادر الذي يأتي للجمعة قبل الأذان بساعتين مثل الذي يأتي عند الأذان في الأجر يتفاوت الناس، وكذلك حضور مجالس العلم. لكن تحف الملائكة، نعم تحف الملائكة، الآن نعتقد بأن الملائكة تحف هذا المجلس لأن في بيت من بيوت الله، ومجلس العلم مجلس أحاديث، مجلس فيه نتعلم شريعة الإسلام، فتحفه الملائكة. الآن حضر جلس حفته الملائكة، لكن ينال الفضل حضور مجلس العلم، نعم ينال فضل حضور مجلس العلم، لكن ليس كمن سبقه، من جاء قبله. واضح؟ هذا جواب على السؤال، وإن شاء الله يغفر له مع من حضر مجالس العلم. فالحديث الذي قرأه أخوكم مثل ما ذكرنا، إذا مات ابن آدم انقضى عمله، شرحناه سابقا أكثر من مرة، وواضح الإنسان إذا مات خلاص توقف العمل، لا صلاة ولا صيام ولا توقف، ما في شيء ينفعه إلا ما جاء به الدليل، صدقة الجارية وعلم ينتفع به. هذا يدل على فضل العلم، تعلم وعلم غيرك. فإذا مات ابن آدم توقف العمل إلا العلم الذي انتفع به، تجري الحسنات وهو في قبره، إذا علم الناس وتعلم الناس وعملوا بما علمهم إياه ونقلوا هذا العلم إلى غيرهم، فالأجور لا تنقطع. لذلك أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأبي حنيفة ومالك والبخاري ومسلم، شوف الآن حسناتهم مستمرة من ذاك الوقت، من أكثر من 1200 سنة أعمالهم تجري وهم في قبورهم، وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منهم. فعلينا بالعلم، علم صدقة جارية، علم ينفعك بعد موتك من الأعمال الصالحة التي أجورها تنتقل إليك وتنتفع بها يوم القيامة. نعم، فهذا الحديث، لذلك قال الحافظ المنذري بعد هذا الحديث قال: ناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده ما بقي خطه والعمل به. هذا يشرح لنا معنى هذا الحديث. لذلك انشر العلم، انشر ما أدراك، والآن وسائل التواصل متوافرة، ممكن ترسل في ثانية واحدة فوائد كثيرة للناس يتعلمونها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أقوال أئمة الإسلام، من فيما يتعلق بالحلال والحرام والسنة وغيرها من شريعة الإسلام. انشر الدين، أول تثبت مما تنشر، ثم انشر، علم الناس، علم الناس، فلك أجر من علم أو عمل بهذا العلم إلى يوم القيامة. كذلك يقول: ناسخ غير النافع مما يوجب الإثم عليه وزره ووزر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده ما بقي خطه والعمل به. مر معنا سابقا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. فلنحذر من السنن السيئة، نشر الباطل والكذب ونشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هذه آثام، آثام نشر كل ما فيه أخلاق سيئة أو عادات سيئة أو دلالة على المنكر أو غيرها مما يضر الناس، هذا في ميزان سيئاتك، ولو مت تلحقك السيئات ما دام الناس يعملون بما أنت علمتهم من هذا الفساد وهذا الشر وهذه المنكرات. فمن أهل البدع، من القدامى، من ألف وأكثر من ألف سنة صنفوا كتب، نشروا عقائدهم الباطلة كالمعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق الضالة، كتبهم والفلاسفة الآن تتداول وتطبع وتجدد طباعاتها، كم سيئات، كم أوزار لحقتهم من أكثر من ألف سنة لأنهم نشروا الباطل. فانتبه يا مسلم، ماذا تنشر إذا أردت تعلم الناس، تنشر العلم، ماذا تنشر في وسائل التواصل؟ إذا نشرت الخير والسنة الحسنة والعلم الصحيح، الحديث الصحيحة، فلك أجرها وأجر من عامل بها ليوم القيامة. وإذا نشرت الحديث الضعيفة والموضوعة والبدع والمنكرات والفاحشة والذي يضر الناس وحرمه الإسلام، عليك وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. فالمجال الآن صار واضح، على المسلم ينتبه إذا أراد السلامة وإذا أراد النجاة وأراد النجاة. فالنجاة النجاة بالعمل الصالح والعلم النافع، انشروا العلم النافع بقدر ما تستطيعون، لكن تثبتوا قبل النشر. ليس كل ما يعلم ينشر أو يقال، لا، لابد من التثبت واستشارة أهل العلم، التأكد من هذا الحديث إذا كان صحيح ثابت انشر هذه الأقوال لأئمة الإسلام وللصحابة قبلهم، انشر منها حتى الناس تعرف هذا الدين العظيم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا.
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. رواه الطبراني وغيره.
لا يصح هذا الحديث، حديث الموضوع، حديث الموضوع، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى علي في كتاب، يعني كتابه، كتب كتابه وقال صلى الله على محمد، لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب، ما دامت الصلاة على النبي في ذلك الكتاب الملائكة تستغفر له. ولا شك فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واضح عند كل مسلم، ما نحتاج إلى الحديث الموضوعة، فحديث الموضوع لا يصح، وهو في ضعيف الترغيب، في ضعيف الترغيب رقم 76 هذا الحديث الموضوع. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وغيرهما. نعم. الآن الذي حضر معنا في بداية هذا الكتاب إلى الآن حوالي 160 حديث قرأنا في أول درس إلى اليوم، أكيد من حضر معنا واضب حفظ أحاديث صحيحة كثيرة من 160، وحفظ أحاديث أيضا ضعيفة موضوعة، فهذا علم وهذا علم، فاحفظوا قدر ما تستطيعون حتى تتجنبون وتعرفون تميزون بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة، هذا تفيدكم إذا تقدمتم في العلم وفي العمر تتذكرون هذا الكلام. هذا الحديث الذي قرأ أخوكم من أصح الأحاديث، حديث متواتر لفظا ومعنى: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث متواتر، يوم يقال متواتر يعني أعلى درجات الصحة، أعلى درجات الصحة يوم يقال حديث متواتر. ورواه البخاري ومسلم أيضا وغيرهما، رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم الصحاح والسنن والمسانيد، في كثير من الصحابة رووا وأخذوا التابعون عنهم، بلغ مبلغ التواتر، فهو مثال على الحديث المتواتر، حديث الصحيح المتواتر لفظا ومعنى. من كذب علي متعمدا، متعمدا يعرف أن هذا حديث موضوع، ويعرف أن هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يروي، يذكره للناس، ينشره للناس، متعمد مع الإصرار، فليتبوأ مقعده من النار، خلاص ينتظر مقعده من النار، يتخذ مكانه ومنزله من النار بسبب كذبه، بسبب كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحذر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحذر نقول قال رسول الله وبدون تثبت، لا بد نتثبت. ومن حدث بحديث عني يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فلننتبه ونحذر من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه وعيد شديد وهو من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم وغيره.
نعم. هذا سؤال: إذا كنت أنشر أحاديث ضعيفة، سابقا كان ينشر أحاديث ضعيفة وبدع، ثم تعلمت وتبت، فهل أحمل أوزار ما نشرت سابقا؟ سؤال عظيم هذا، وهو سؤال في مسألة، لكنه سؤال عام. من عمل ذنبا، من سن سنة سيئة والآن تاب منها، فما هو الواجب عليه؟ هل يتحمل وزر ما فات؟ فيه تفصيل لكل مسألة. فإذا كان هذا العمل الذي عمله يستطيع أن يستدرك ويصحح ما أحدثه من ذنوب، نشر حديث ضعيفة، وين نشرها؟ إذا نشرها في مثلا مجموعة، الآن انتبه وانتبه، الآن يبين لهذه المجموعة أنا نشرت أحاديث ضعيفة موضوعة كذا 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 كذا، نشرت بدع كذا كذا كذا، أنا أتوب إلى الله منها، احذروا منها. الآن بين هذا الواجب عليه، أولا يندم ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر توبة، ثم أيضا يبين، لابد أن يبين للناس الذين أضرهم. مثل الإنسان إذا اغتاب أحد الناس في مجلس المجالس، واجب عليه الآن أولا يتوب إلى الله، يندم، ثانيا يبين في المجلس أن أنا أتكلم عن فلان وفلان وفلان وأتوب إلى الله عز وجل، يبين، يستسمح من هذا الذي اغتابه ويعتذر منه، واسمح لي أطلب منك السموعة، أنا تكلمت عنك في كذا، اسمح لي. فإذا قال سمحت لك خلاص انتهى الموضوع. فكل توبة من كل عمل لها ضوابطها. فإذا نشر حديث ضعيفة وبدع عند الناس في مجالس، في وسائل تواصل، في كتاب مثلا كتبه أو مقال كتبه، يستطيع أن يتراجع عنه ويبين للناس أنه أخطأ، أنه تساهل في الأمر، وأنه تاب إلى الله عز وجل. فكل ما نشرته لا تقبلوه مني سابقا لأن فيه أحاديث ضعيفة وبدع، عليه أن يبين للناس، أولا يتوب إلى الله عز وجل ثم يبين للناس. الآن بعض بيانه بعد توبته استمرت هذه الأشياء عند الناس، فنسأل الله أن يرحمه ويغفر له بسبب توبته، إن شاء الله لا يؤاخذ عنها يوم القيامة إذا توب توبة صحيحة وبين للناس أنه أخطأ ونشر كذا وكذا. هذا هو الواجب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، هذا جواب على هذا السؤال. الحديث الذي قرأه أخوكم أيضا قال رواه مسلم وغيره، حديث صحيح، حديث سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم، هو رواه مسلم ليس في صحيحه، رواه مسلم في مقدمة صحيحه، رواه مسلم في مقدمة صحيحه: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هو حديث في صحيح مسلم لكن في المقدمة، ليس من أحاديث صحيح مسلم، هذا تنبيه، ومن أراد يراجع هذا الذي أذكره الآن، لكنه حديث صحيح. من حدث عني بحديث يعني يعلم أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكذابين، جاء في رواية ثانية. وهذا الحديث فيه وعيد شديد، الذين يتساهلون من الناس يملؤون مقالاتهم وكتبهم أيضا بالأحاديث الواهية والموضوعة، وهم يعرفون أنها حديث ضعيفة وموضوعة وأسانيدها باطلة، لكنهم ينشرونها بين الناس. فهذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحد الكاذبين الذين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم من هذا التحديث بأنه حدث بحديث ضعيفة ومكذوبة، فهو أحد الكاذبين. فليحذر المسلم، لا ينقل شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يتثبت، إلا إذا صححه أهل العلم، إذا رواه البخاري ومسلم أخبر الناس، ما عليك أي مسؤولية، لكن تسمع أي حديث في أي مكان في أي وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تثبت، لا، فأنت أحد الكاذبين، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن المغيرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم وغيره.
نعم. قال عن المغيرة بن شعبة، لكن لو حذفنا الألف واللام كيف نقرأها؟ لو حذفنا الألف واللام عن مغيرة كيف نقرأها؟ من عندها جواب عن مغيرة؟ شوف، عن مغيرة. أما إذا أضفنا ألف واللام عن المغيرة، حرف الجر يأتي بمفعوله، أما إذا قلنا مغيرة فقط بدون أل فيكون اسم ممنوع من الصرف للتأنيث، تاء التأنيث، ولكن دخلت أل فصرف الفعل، حرف الجر عمله. ذلك عن المغيرة بن شعبة، عن مغيرة بن شعبة. فهذا فائدة قد يحتاجها طالب العلم، أحيانا تأتي في الأحاديث عن مغيرة بن شعبة بدون ال، وهنا عن المغيرة مثل ما قرأها جزاه الله خيرا، قراءة صحيحة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. أخي، لو واحد من الناس يكذب ويقول أن هذا حرام، هذه سنة، هذا واجب، هذا غير عن ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا واجب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختلف عن أي واحد ثاني. وكذلك الكذب أيضا على أي إنسان يختلف عن كذب على، إذا كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذب على الشريعة، تكذب على الله عز وجل، تشرع للناس شريعة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت شريعة، قوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم شريعة، الناس يستدلون بها في دينهم، يعملون بها في عباداتهم ومعاملاتهم كدليل شرعي مقدم على أي قول من الأقوال. لكن إذا واحد من الناس قال كلام أو كذبت على واحد من الناس يختلف، فإن كذبا علي ليس ككذبا على غيري، ليس ككذب على غيري، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه ضرر كبير، تختلط الشريعة بغيرها، تدخل البدع في حياة الناس ويدخل الضلال، يلتبس على الناس الأمر، يظنون أن هذه البدع من الدين والدين منها براء. كثير من البدع دخلت على الناس، والشرك وغيرها من الباطل عن طريق أحاديث موضوعة وضعيفة على الناس. كم لما درس مصطلح يعرف هذا الشيء. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على غيره، لذلك أخطأ. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ليتخذ مكانه ومنزله من النار. أي هذا حديث أيضا فيه وعيد شديد. نعم.
باب الترغيب في مجالسة العلماء. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. رواه الطبراني في الكبير.
هذا الباب أو الفصل من الباب الترغيب في مجالسة العلماء، أتى الحافظ المنذري بثلاثة أحاديث فيه فقط في الترغيب في مجالسة العلماء، وكلها أحاديث ضعيفة، ثلاثة هذه كلها أحاديث ضعيفة، لكن مجالسة العلماء دلت الأدلة الكثيرة العامة على أن مطلوب المسلم أن يجالس العلماء، يحضر مجالس العلم. لماذا يحضر مجالس العلم؟ يعني ليجالس العلماء، ليجالس العلماء. العلماء ورثة الأنبياء، قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه تأخذوا العلم منهم، جالسوهم. فمجالسة العلماء الأدلة الكثيرة تدل على فضله والترغيب فيه، لكن هذه الثلاث أحاديث ضعيفة، كلها ثلاث أحاديث ضعيفة، واضح؟ إذن فضل مجالسة العلماء والترغيب فيه دلت عليه أدلة كثيرة، صحيح؟ جالس العلماء ليتأخذ عنهم، جالس العلماء لتستفتيهم، تتعلم منهم، تتعلم منهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم يطلب العلم فقولوا له مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلب العلم يعني يجالس العلماء، فقولوا له مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتوهم. قال صلى الله عليه وسلم: الترغيب في مجالسة العلماء دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة كثيرة، واضح؟ لكن هذه الثلاثة حديث هي حديث ضعيفة لا تصح. أول حديث قرأوا أخوكم، حديث ابن عباس: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، هذا حديث أكثر طلبة العلم يقرؤونه ويدلون الناس عليه، لكنه حديث ضعيف لا يصح، فيه راو لم يسمى في سنده. ولا شك أن مجالس العلم فضلها عظيم، تحفها الملائكة، والملائكة ينادي بعضها بعضا هلموا إلى مجالس العلم، مجالس العلم طريق إلى الجنة لا شك. لكن حديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ضعفه أهل العلم، لأن في السند راو لم يسمى، ونحن لا نأخذ ديننا إلا بالأسانيد الصحيحة ثابتة، صحيحة ثابتة المقبولة الحسنة، هذه يأخذ منها العلم. لكن الأسانيد ضعيفة ما نأخذ منها علم، هذا منها ترغيب في حضور مجالس العلم. دلت أحاديث كثيرة على حضور مجالس العلم، ما نحتاج لحديث ضعيف، فاحفظوه كحديث ضعيف. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، ارتعوا يقال رتعت البهيمة إذا سيبت ترعى حيث شاءت، دخلت المرعى وتركت البهام يرعون، فأنت الآن أرتعت البهائم، أرتعت البهائم. ارتعوا يعني خذوا من هذا العلم ما تشاءون، كما تأخذ البهائم والأغنام من هذا المرعى ما شاءت من الأعشاب والأشجار وغيرها. لكنه حديث لا يصح. الذي بعده:
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لقمان قال لابنه: يا بني عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء، فإن الله لا يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. رواه الطبراني في الكبير.
نعم. آخر شيء قال في التخريج الحافظ المنذري، قال لعله موقف، لعله من قول أبي أمامة، لكنه لا يصح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لقمان قال لابنه: يا بني عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء، فإن الله لا يحيي القلب الميت بنور الحكمة. لا شك أن المعنى القلب الميت يحييه العلم، نور العلم، علم الكتاب والسنة يحيي القلوب، كما يحيي أيضا المطر الأرض الميتة، كذلك العلم يحيي القلوب. هذا المعنى صحيح ومجرب وواضح. شوف من الناس قلوبهم حية، العلماء طلبة العلم يعرفون يميزون. نعم. أقرأ آخر حديث:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قيل يا رسول الله: أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله. رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح.
حديث أيضا ضعيف مثل ما ذكرنا، رقم 79 في ضعيف الترغيب، والذي قبلها رقم 78، وأول حديث رقم 77، هذه كلها مرتبة بنفس الترتيب في ضعيف الترغيب: رقم 77 78 79. شوف الحديث ضعيف، سنده ضعيف لا يصح، لكن الكلام اللي فيه حكمة. من ذكركم الله رؤيته، كم من الناس من أولياء الله عز وجل من العلماء إذا نذرت لا يقوى إيمانك من نور الإيمان في وجهه الله عز وجل، ينير قلوب أو وجوه أهل العلم. ولعلها استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما مر في الحديث في الدرس الماضي: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. نظر الله امرأ يعني رزقه النظرة والسرور في وجهه، في ابتسامته، في مشيته. فبما الناس تظهر علامات هذا العلم وهذا الصلاح ونور العلم، فهذا معنى جلساءكم من ذكركم الله رؤيته. إذا رأيته ذكرتم الله، ذكرتم أولياء الله، ذكرتم الصالحين، ذكرتم العلماء، فيقوى إيمانكم وزاد في علمكم منطقه. أيضا العالم الذي جالسته ولاحظ من كلامه، كلامه ليس بالفضول ولا اللغو، كلامه دائما قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلم على قواعد أهل العلم، نور العلم يخرج من فمه، فمنطقه إذا نطق يزيدك علم، تتعلم منه، ولو جلست معاه نص دقيقة تتعلم منه علم. هذا جلساؤنا. وذكركم بالآخرة عمله، تجد فيه خشوع، تجد عنده الخوف من الله، تجد عنده دائما يذكر الموت ويذكر القيامة وهكذا. مجالسة العلماء فوائدها كثيرة، والترغيب في مجالسة العلماء ظلت عليه أحاديث كثيرة سابقة. نكتفي بهذا في درس اليوم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويفقهنا في ديننا ويحفظنا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء، وبلاد المسلمين أيضا. نسأل يوفقنا ويوفق ولاة أمورنا لكل ما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.